صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نبدأ في هذا اللقاء في القراءة في رسالة شرح كشف الشبهات. وأصل الرسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي، أجزل الله عز وجل له المثوبة، والشارح هو الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة، وهي من الرسائل النافعة المفيدة كما سيتضح لنا إن شاء الله عز وجل. كل أخ معه رسالته ومعه قلمه، ونسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نقول مستعينين بالله. مقدمة الشارح، مقدمة الشارح. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الشارح: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا شروع في شرح هذه الرسالة العظيمة كشف الشبهات للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، وأجزل له المثوبة. ونستعين بالله عز وجل وتقدست أسماؤه، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا منها علما نافعا، وأن يقينا في فهمها الزلل الخطأ، وأن يجعل أفهامنا صائبة وقلوبنا ذات بصيرة، اللهم أمين. وبين يدي شرح هذا الكتاب العظيم نقدم مقدمة مهمة بين يدي هذا الموضوع، ألا وهو الدعوة إلى التوحيد وكشف الشبه فيه. طبعا اكتب عندك: والمراد بالتوحيد هنا توحيد الله عز وجل بأنواعه الثلاثة، وهي توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. هذه الرسالة يا أخوانا تحتاج إلى دقة في القراءة والتركيز كما سوف يتبين من المقدمة. يقول: فمن المعلوم والمتقرر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله بعث الأنبياء والمرسلين جميعا لعبادة الله وحده لا شريك له، وخلق السماوات والأرض، وخلق الأفلاك، وخلق كل شيء لأجل عبادته، ولم يأذن بعبادة أحد سواه. أسأل سؤال هنا كده: ولم يأذن بعبادة أحد سواه، الإذن هنا شرع أم كوني؟ لحظة واحدة. ما هو بعض إخواننا قال شرعي، وبعض إخواننا قال كوني، فبناء على ذلك لابد أن يبرهن كل واحد على صحة قوله، على صحة قوله. صحيح أخونا قال كوني، ما معنى إذن كوني؟ طيب لا، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يأذن، حينما يأذن في فعل شيء إذن كوني، هل يتخلف عن هذا الفعل شيء؟ رد عليه. طيب هو سبحانه وتعالى لو قلنا أنه لم يأذن أن يعبد سواه، الواقع عبد سواه، يبقى إذن كوني خطأ. الصواب أن الإذن هنا إذن إيه؟ شرعي، لأن ليس كل ما أذن فيه ربنا شرعا يقع، مضبوط يا أخوانا، بل ممكن يأذن ويحب ولا يكون، فهو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده. وقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فمن نظر إلى دلائل التوحيد، إلى توحيد الله في الأفق وفي الأنفس، تيقن أن هذا الملكوت له مدبر واحد، وله خالق واحد، وله متصرف واحد، وهو الله، ولابد من ذلك. وهذه الضرورية لا يحتاج معها المرء إلى برهان مفصل، لأنه يحسها في نفسه ويحسها فيما حوله، ولابد أن تقوده إلى أن الذي خلق الخلق وحده وتصرف في الملكوت وحده هو الذي يجب أن يذل له وأن يخضع له وأن يعبد وحده دون غيره. ولهذا كان من براهين توحيد الإلهية توحيد الربوبية، انتبه لهذه المقولة، ولهذا كان من براهين توحيد الألوهية توحيد الربوبية، يعني من البراهين التي تدل على أن الإنسان يوحد الله أن يوحده في الربوبية. فدلائل توحيد الله في ربوبيته وفي الآفاق كل دليل منها يصلح أن يكون دليلا على استحقاق الله للعبادة وحده لا شريك له، لأنه هو عز وجل هو الواحد في خلقه ورزقه وربوبيته. فكذلك يجب أن يوحد في إلهيته سبحانه وأن يعبد ويفرض بالعبادة. لهذا قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا أشرق آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وقول المحققين من علمائنا في هذا الميثاق أنه الفطرة وهو دليل وحدانية الله في الأنفس وفي الآفاق، فكل مولود يولد على الفطرة، وهذه الفطرة هي توحيد الله، وهذا هو الميثاق الذي أخذ عليه. وهذا الميثاق ليس هو استخراج ذرية آدم من ظهره كما قاله طائفة ونقل من تفسير السلف أيضا، لأن هذا من الخطأ في فهم الآية. فليست مسألة الميثاق الذي في هذه الآية والإشهاد عليهم هي الأخذ من ظهر آدم، بل هي الأخذ من ظهور بني آدم. فقوله من ظهورهم أي من ظهور ذرية آدم، وليست هي ظهر آدم. وقوله عز وجل وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، هذا الإشهاد هو بلسان الحال لا بلسان المقال كما هو قول المحققين من أهل العلم. وعلى هذا فإن تفسير الميثاق الذي في هذه الآية عند المحققين من أهل العلم هو بالفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الفطرة في الربوبية التي تدل على الألوهية، وهي في معنى قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها، وفي معنى قوله كل مولود يولد على الفطرة، وهذا هو مذهب واختيار أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وشارح الطحاوية والشيخ عبد الرحمن بن سعد في تفسيره وأئمة الدعوة، وهو تفسير جماعات كثيرة من أهل العلم. طيب اكتب عندك: وعلى فرض صحة هذا بأنه هو الراجح، وعلى فرض صحة هذا أنه هو الراجح، فلا يلزم من ذلك أن ميثاق الذر لم يقع، فلا يلزم من ذلك أن ميثاق الذر لم يقع. طب انتبهوا معايا كده عشان نوضح هذه الجزئية. هذه الآية لأهل العلم فيها تأويلين كما هو معهود ومعروف. التأويل الأول أن الله عز وجل مسح على ظهر أبينا آدم بيمينه فنصر من ظهره كل ذرية كائنة إلى يوم القيامة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى بلسان المقال وليس بلسان الحال. ومن ذهب إلى هذا التفسير لهذه الآية استأنس لقوله بما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره أن الله عز وجل مسح بيمينه على ظهر أبينا آدم بنعمان بعرفة فنصر من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا بلسان المقال. القول الثاني الذي انتصر له شارح الرسالة التي نقرأ فيها ونسب هذا الانتصار لبعض أئمة الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم، وعليه اللي انتصر له ان هنا الاشهاد او واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم قالوا هي دلائل الوحدانيه ودلائل الفطره التي ركزوا عليها بالاشهاد بوحدانيه الله عز وجل. وهذا الاشهاد بلسان الحال لا بلسان المقال. فالآية لها قولين معتبرين عند السلف، ولا يلزم من ثبوت أو من رجحان أن الإشهاد هنا كان بلسان الحال، لا يلزم منه عدم ثبوت ميثاق الضر، لأن المواثيق ثلاثة، أنواع المواثيق ثلاثة، اكتب عندك أنواع المواثيق ثلاثة. الميثاق الأول ميثاق الفطرة، وهو ما ركزه الله عز وجل في الخلق بوحدانيته سبحانه وتعالى، الميثاق الثاني ويسمى بميثاق الإشهاد، افتح قوس، أو ميثاق الضر، الإشهاد أو ميثاق الضر، ألف لام ذال راء، وهو ما أخذه الله عز وجل على ذرية بني آدم لما مسح على ظهر أبينا آدم، الميثاق الثالث هو ميثاق الرسل الذين بعثهم الله إلى الخلق، ولا تقوم الحجة على الخلق إلا بميثاق الرسل، قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. واضح يا اخواننا المعلومات ديت؟ يبقى الحجة قامت بأي ميثاق يا اخواننا؟ بميثاق الرسل، أما ميثاق الفطرة وميثاق الضر لا يكفيان، أي لا بمعنى أدق لا تثبت بهما حجة الله على خلقه، أي لا يعذب أحدا من خلال هذين الأمرين فقط، بل لا بد من إرسال الرسل مبشرين ومنذرين. نعم، الآية لأن الأمر فيها واسع خالص. نرجع للكتاب، يقول: وهو الذي يتعين في الموافقة مع أصول التوحيد وأصول العقيدة بعامة، وهو الذي يتعين موافقة لحكمة الله، وهو الذي يتعين موافقة لما هو مقرر في الشريعة من مسألة إقامة الحجة في أحكام المرتد. ولهذا غلط في هذه الآية جماعة من المتقدمين ومن المعاصرين أيضا، فجعلوها حجة على أنه ليس ثم حاجة لإقامة الحجة على العباد، بل الفطرة كافية والعهد الأول كافي إلى آخره. طبعا هذا الكلام مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. فدلائل وحدانية الله قائمة في الآفاق وفي الأنفس، ودليل الربوبية قائم ظاهر بين، فمن نظر أدنى نظر وصل إليه. ولهذا لم يجعل الله النظر في توحيد الربوبية مطلوبا من أتباع الرسل، ولا أمرت الرسل بجعل دعوتهم في ذلك، وإنما أمر الله بتوحيده في عبادته، وبعث المرسلين جميعا لهذا الأمر العظيم. لهذا نقول إن جعل دليل وحدانية الله في الربوبية فقط ليس من منهج أهل السنة والجماعة الذي تبعوا فيه طريقة الأنبياء والمرسلين، ولم يكونوا يفيضون فيه، ولم يجعلوه غاية كما جعله طائفة من المعاصرين غاية في ذلك. وطريقة تمشي المتكلمون ماشي كده. طيب احنا طبعا لعل لها وجه خفي علينا، فنتريث فيها حتى نسأل من هو أعلم منه، ولكن هي يعني حتى الإنسان لما جاء يقرأها ما استطاع أن ينطق بها اللسان. فنقول: وطريقة المتكلمين في هذا الباب أن التوحيد المطلوب هو توحيد الربوبية، ولهذا يجعلون أول واجب على العباد أو القصد إلى النظر أو الشك كما هو أقوال عندهم. فإثبات توحيد الربوبية وأن الله هو الواحد في ربوبيته هذا هو التوحيد عندهم، وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، ولهذا تجد أن أتباع الأنبياء والمرسلين الذين قفوا أثر السلف الصالح عندهم من براهين توحيد الإلهية ما فيه التفصيل، وأنهم فصلوا الكلام فيه لأجل تثبيته وإقامة الحجة على من خالفهم. أما غيرهم فإنهم يتوسعون في أبواب توحيد الربوبية، ومن عبد الله وحده لا شريك له فإن عبادته تتضمن إقراره بربوبية الله وحده دون غيره، بخلاف من وحد الله في ربوبيته فإنه قد يعبد معه آلهة أخرى كما فعل أهل الجاهلية، فإنهم موحدون في أكثر أفراد الربوبية، ولكنهم مع ذلك مشركون ما قادهم توحيد الربوبية إلى توحيد الإلهية. قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى أن قال في آخر الآية: فسيقولون الله، والآيات في ذلك كثيرة. والمقصود من هذا أن غاية بعث الأنبياء والمرسلين هو تحقيق توحيد العبادة وإقامة الحجة فيه وكشف الشبه عنه وإيضاح الدلائل فيه بتفصيل وإيضاح أفراده. ولا يخفى علينا قول الرب سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلال ومنهم من حقت عليه الضلال. فالدعوة إلى التوحيد هي ميراث الأنبياء والمرسلين، لكن هذه الدعوة من لم يعشها ولم يتوسع فيها لا يعرف كيف يدعو إلى التوحيد، بل قد يأتي من يظن أنه لا حاجة إلى ذلك، وعبودية الخلق لله التي هي غاية وجود الخلق إنما تكون بأن يدعى إلى الله بتوحيده وفهم ذلك والعلم به وتطبيقه. فإذا هديت الناس إلى أن يوحدوا الله في أقوالهم وأعمالهم وبما تعتقدوا قلوبهم، انبعث ذلك الاعتقاد وذلك التوحيد عن عمل صالح وعن نفس مخبتة منيبة لله، وهذه النفس هي التي تحوز فضل تكفير الذنوب، كما قال تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا لأهل التوحيد. أما النفس المشركة أو المترددة أو المرتابة في أمر التوحيد فلا تحصل على فضائل الإسلام ولا على فضل الإسلام على أهله ولا على فضل التوحيد على أهله. ولهذا نعجب أنه مع اشتداد الحاجة إلى دعوة الناس إلى توحيد الله فإن هناك من الناس من يقول لا حاجة إلى ذلك، وهذا من جراء عدم معرفتهم لحق الله تعالى وكيف يعظم ربنا، وإنما تعظيمه بتحقيق التوحيد. فمن حقق التوحيد فقد عظم حق الله، ومن أضاع التوحيد فقد أضاع حق الله، ولو كان السجود في جبهته مؤثرا ولو كان جلده على عظمه من الصيام مؤثرا فلا قيمة لذلك، بل قد قال لنبيه عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولهذا تعجب أشد العجب من هؤلاء الذين بلغوا في أمر العلم ما بلغوا وبلغوا في أمر الدعوة ما بلغوا وعندهم من الكلمات الشركية ومن عدم معرفة حق الله ومن الغلو المذموم ومن تعليق القلوب بغير الله مما هو موجود في كتبهم وفي غيرها، وهذا من اشتداد الفتنة التي ستبقى إلى أن تقوم الساعة. والدعوة إلى التوحيد تكون من جهتين: الأولى مجملة والثانية مفصلة. أما المجملة فهي ببيان معنى التوحيد وبيان أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وإقامة الدلائل على توحيد الله وعلى أن التوحيد أهم المهمات وأنه دعوة الأنبياء والمرسلين وأن فيه من الفضل من تكفير الذنوب ومحو السيئات ما فيه إلى آخر ما في بيان التوحيد وفضله مجملا بلا تفصيل. وهذا القدر في الدعوة إلى التوحيد إجمالا دون تفصيل يشترك فيه كثيرون من الدعاة في هذا الزمن، لأن الدعوة إلى التوحيد مجملة يتفق عليها الجميع، حيث إن تفسير التوحيد يكون عند الملتقى وليس من جهة الملقي، وإذا أحيل الكلام على فهم المتلقي لا، حيث أن تفسير التوحيد يكون عند المتلقي وليس من جهة الملقي، وإذا أحيل الكلام إلى فهم المتلقي فإنه يحتمل عدة أوجه، فيمكن أن يفسر بحسب ما يتلقاه المتلقي. فطوائف المشركين إذا أمرتهم بتوحيد الله مجملا لم ينتقدوا عليك، يعني في هذا الزمن، لأن التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية. وكذلك طوائف الغلاة في عبادة الأولياء والصالحين إذا أمرتهم بالتوحيد ولم تفصل في المسألة التي هم فيها ما أنكروا عليك. فكثير دعوا إلى التوحيد في أماكن فيها قبور للصالحين وتعبد من دون الله، ولم ينكر عليهم أحد مما هم فيه في حضرة تلك المشاهد التي شيدت لعبادتها من دون الله أو مع الله، لأن دعوتهم مجملة. وهذا القدر لا يميز القائل به أنه من أهل التوحيد أو أنه من الدعاة إلى توحيد الله، لأن هذا فيه عموم وإجمال، والإجمال لا يصلح بقدر إصلاح التفصيل، لكن إن كان الإجمال خطوة في الطريق فإنه يكون مناسبا. لهذا نقول إن الدعوة إلى التوحيد تكون بإجمال وتكون بتفصيل، فمن أجمل ثم فصل فكان إجماله خطوة لينقل بها الناس أو ليمهد بها لبيان حق الله، ولكن التمهيد في أسبوع أو أسبوعين أو شهر بحسب الحال التي في بلده فإن هذا مناسب، لكن أن يدعو إلى التوحيد دعوة مجملة دون تفصيل فهذا ليس منهجنا ولا من منهج أئمة هذه الدعوة ولا أئمة الإسلام المتقدمين في الدعوة إلى توحيد الله. يعني مقصد بذلك إيه؟ أن الإنسان في كل مواعظه يأمر الناس بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، ويأتي بالأدلة المجملة، ولم يفصل صور التوحيد. في هذه الحالة ما فعل شيئا، لأن احنا قلنا قبل ذلك أصل التوحيد لابد أن يتحقق لكل من أراد أن نثبت له وصف الإسلام ابتداء، اللي هو أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لكل أنواع العبادة. طيب صور التوحيد، يعني هؤلاء الذين يطوفون حول قبور الأولياء ويلجؤون إليهم فيما لا يقدر عليه إلا الله إلى غير ذلك، هم أصل التوحيد عندهم يقرون به. طب التفصيل فين؟ الذي تفعله هذا يتنافى مع أصل التوحيد، فإذا فصلت لهم ذلك ستقوم الحرب على قدم وساق فيما بينك وبينه، ولابد أن تقوم، لأنه لابد من الصدع إلى الحق. وعليه فمن تضرع بأنه يدعو إلى التوحيد في كل مواعظه توحيدا مجملا هذا ما صنع شيئا، بل لابد من التفصيل وذكر صور التوحيد وذكر مظاهر الشرك، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. النوع الثاني الدعوة إلى التوحيد مفصلا، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويكون بإفراد الله بأعمال القلوب والجوارح، وأعمال القلوب متنوعة منها المحبة والرغبة والرهبة والرجاء والخوف والتوكل والإنابة والخشوع إلى غير ذلك من أفراد أعمال القلوب. اكتب عندك وضابط عمل القلب، كل ما أمر الله أن نتقرب به إليه، كل ما أمر الله أن نتقرب به إليه ومحله القلب. ومحله القلب. يقول: فمن دعا إلى كل مسألة من هذه المسائل المفصلة فإنه دعا إلى مسألة من مسائل التوحيد بتفصيلها، فيتكلم عن الرغبة والرهبة، ويتكلم عن التوكل، ويتكلم عن المحبة، ويفصل بذكر كلام أهل العلم فيها. هذا من جهة أعمال القلوب، وأعظم أعمال القلوب الإخلاص، وإلا يكون في القلب من جهة القصد والتوجه إلا الله وحده وتقدست أسماء، فالدعوة إلى إخلاص الدين لله وتوحيد القصد والتوجه، وأن لا يكون في القلب إلا الله إذا كانت من طالب علم يضبط الكلام، فهذه دعوة مفصلة في توحيد الله. كذلك يدعو إلى توحيد الله بتفصيل الكلام عن أعمال الجوارح من جهة الصلاة والدعاء بأنواعه كالاستغاثة والاستعاذة والنداء إلى آخره. اكتب عندك وضابط عمل الجوارح: كل ما أمر الله بالتقرب إليه به وكانت مصدره الجوارح. كل ما أمر الله أن نتقرب إليه به وكان مصدره الجوارح. أي نعم. يقول: كذلك ما يتعلق بإفراد النبي صلى الله عليه وسلم وإفراد شريعته بالحكم والتحاكم بين العالمين، هذا فرض من أفراد توحيد الله، وبعض الناس يطرق من التوحيد هذه المسألة دون غيرها، وهذا ما يسمونه بتوحيد الحاكمية أو الدعوة إلى تحكيم شريعة الإسلام وإبطال تحكيم القوانين، وبيان ما جاء في ذلك من النصوص وكلام أهل العلم. وهذا لا شك أنه من التوحيد، ولكن ليس هو التوحيد فقط، بل توحيد الله وإفراد الله بالعبادة، وهذا من التوحيد لأنها تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. فأهل التوحيد يدعون إلى هذه جميعا، وأما غيرهم ممن كان في قلبه شبهة أو من كان عنده طريقة أخرى فإنهم يدعون إلى التوحيد مجملا، وإذا أتى التفصيل فإنما يفصلون في مسألة الحاكمية، وهذا خلاف طريقة أهل التوحيد وأئمة هذه الدعوة. اكتب عندك: ومن لوازم شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وإطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ومن لوازم شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر وإطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يقول: لهذا تجد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتى بمسائل الحكم والتحاكم متأخرة في كتاب التوحيد، وكان قبلها ما يتعلق بالدعوة إلى التوحيد مجملا وفضل التوحيد، ثم بيان ضد ذلك ومسائله إلى آخره. فالحاكمية جزء من الكلام على التوحيد، وشمولية الدعوة إلى التوحيد تؤخذ من كتاب التوحيد، لأن فيه بيان التوحيد مجملا ومفصلا، ولأن فيه بيان ضده مجملا ومفصلا. يضاد التوحيد الشرك، والشرك كما هو معلوم أكبر وأصغر، والدعوة إلى التوحيد لا بد وأن يكون معها نهي عن الشرك، لأن الدعوة إلى التوحيد هي دعوة إلى لا إله إلا الله، فهي كفر بالطاغوت وإيمان بالله، فلا بد من النهي عن الشرك. فأهل التوحيد عندهم دعوة إلى التوحيد مجملا ومفصلا، وعندهم أيضا نهي عن الشرك مجملا ومفصلا. وقد تجد عند كثيرين ممن تكلم في التوحيد إجمالا ببيان شناعة الشرك وأنه أعظم ما عصي الله به ونحو ذلك مما فيه بيان الشرك بإجمال دون ذكر صور الشركيات الموجودة. فإذا تكلم ونهى عن الشرك كان نهيه مجملا، ولا تجده يفصل قبل الكلام ولا بعده، ولكن يدعو إلى التوحيد بإجمال وينهى عن الشرك بإجمال، وهذا لا يفيد الفائدة المرجوة، لأن النهي عن الشرك بالإجمال يفسره المتلقي بحسب فهمه. لذلك ما تستبعدش ولا تستغرب أن يجلس بجوار قبر البدوي ويدعو إلى توحيد الله، ولكن يدعو إجمالا ولا تفصيلا؟ إجمالا. يقول لأن النهي عن الشرك بالإجمال يفسره المتلقي بحسب فهمه. بالضبط كما ينهى إنسان عن حرمة الربا وأنه لا يجوز، ويبدأ يأتي بالنصوص الشديدة المحذرة من التعامل بالربا دون التفصيل. أي واحد يقول لك أنا عمري تعاملت مع الربا؟ أنا ماله مال الكلام ده؟ نعوذ بالله من الخذلان، وهو إلى منبت رأسه يعد في الربا. يبقى لابد من التفصيل بعد الإجمال حتى لا يفهم المتلقي حسب ما يريد. يقول ولكن إذا فصلت وحددت فإنه يكون مستوعبا للمراد من الكلام. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فعليك بالتفصيل والتبيين فإطلاق والإجمال دون بيان. قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والأراء كل زمان. الإجمال موجود في الكتاب والسنة، ولكنه إجمال وثم تفصيل له، فمن اقتصر على الإجمال دون التفصيل فهو على غير السبيل. اكتب عندك: وهذا من اتباع المتشابه، وهذا من اتباع المتشابه. فالنهي عن الشرك مجملا قد عرفناه، أما النهي عن الشرك مفصلا فيكون بذكر الشرك بأنواعه المعروفة الأكبر والأصغر، والأصغر منه الخفي كشرك الرياء، ومنه ما هو ظاهر كالأعمال الظاهرة مثل التمائم ولبس الحلق والخيط. اكتب عندك: ووجه أن التمائم من الشرك الأصغر، ووجه أن التمائم من الشرك الأصغر أن من فعلها اعتقد أنها سبب، من فعلها أنه اعتقد أنها سبب لجلب النفع ودفع الضر، والله عز وجل هو النافع. يعني التمائم والتولى شرك، دي اخواننا بتشمل الأكبر والأصغر. فمن اعتقد أن التميمة تنفع بإذن الله وأن الفاعل الحقيقي هو الله أشرك شرك أصغر. أما من اعتقد أن التميمة تؤثر بذاتها فهذا عياذا بالله شرك إيه؟ شرك أكبر. طيب يقول: ونحو ذلك. فيفصل الداعية في كل واحدة فيأتي إلى دعاء غير الله مثلا ويبين أنه من الشرك، ويفصل ويقيم الدلائل في ذلك بتفصيلها، ثم يذكر صور دعاء غير الله، وكذلك في الخوف من غير الله يذكر صور هذا الخوف ومتى يكون شركا أكبر. كذلك يأتي إلى الشرك الأصغر ويعرضه بتفصيل ويبين للناس صور التمائم. فقد تقول الناس إن التمائم شرك ولا تبين لهم صورته، فهذا يقع فيه كثيرون ممن ينهون مجملا عن الصورة ويفصلون الكلام عليه، والناس لا يتصورون المراد بالتمائم إلا الصور التي كانت في الجاهلية القديمة، واعتادوا الصور الحاضرة اليوم والتي تجدها في الشوارع وفي كثير من البيوت، ولا يعتقدون أنها من الشرك الأصغر. فلا بد أن يكون ثم تشخيص للصورة الشركية وإعطاء الصور الكثيرة كتأصيل لهذه المسألة الشركية. هذه هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك مفصلة. كذلك تفصل الكلام على شرك الرياء، وتفصل الكلام في الذبح لغير الله والنذر لغير الله، وتتكلم عن شرك الألفاظ بنسبة النعم لغير الله عز وجل، وتفصل الكلام فيه، وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله وتفصل الكلام فيه، وأنه ليس على حالة واحدة. قوله ليس على حالة واحدة أي ليس الحكم فيها واحد، أي ليس الحكم فيها واحد، بل له أحوال وأحكام مختلفة ونحو ذلك بحسب ما قرره أهل العلم. وهذه كانت طريقة الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله. ومن نظر في دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجد أنه صار هذا المسير وهكذا الأئمة من بعده رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا وعن المسلمين خيرا. ولا شك أن الداعي بتفصيل في التوحيد سترد عليه شبه، وأما الداعي بإجمال فلن تطرح عليه الشبه، ولهذا تكسر الشبه إذا ازداد التفصيل، فشبه المشبهين في توحيد الله تزداد بازدياد التفصيل في مسائل التوحيد. فإذا قلت له أن دعاء غير الله شرك أورد الاستشكالات، وإذا قلت له أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شرك أتى بالشبه، وإذا قلت له إن دعاء الصالحين شرك أتى بالشبه، وإذا قلت إن الذبح لغير الله شرك أكبر أتى بشبه. بل إن بعض الدعاة المنتسبين إلى الإسلاميين وإلى الدعوات الموجودة من يقول في بعض هذه الصور إنها شرك ولكن يجعلها شركا أصغر، وهذه أيضا شبهة عظيمة راجت على كثير من أتباع الجماعات الإسلامية في كثير من بلاد الإسلام، فيجعلون الذبح لغير الله شركا لكن يقولون هو شرك أصغر ليخرج عن الملة، وكذلك يقولون أن النذر لغير الله شرك ولكنه أصغر، وهكذا في مسائل كثيرة يأتي لك بالشبه التي تطعن فيما قررت من توحيد الله والنهي عن الشرك مجملا ومفصلا في النوعين. فبقدر فهمك للتوحيد ونهيك عن الشرك مجملا ومفصلا ترد الشبهات. والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما دعا بدعوته مجملة ومفصلة جاءته الرسائل والكتب وكتبت الأوراق ونشرت المناشير في زمنه في تضليله وإراد الشبه على أقواله. ولأجل تلك الشبه التي كانت رائجة في وقت ما في عصره صنف هذه الرسالة التي بين أيدينا، رسالة كشف الشبهات. والشبهات ليست مقتصرة على ما أورده الشيخ، فكلما ذهبت إلى بلد وجدت عند علماء الشرك والضلال من الشبهات ما ليس عند غيره. والشبهة ترد على القلوب وقد تؤثر فيها ولو بالتردد، وهذه مصيبة أن تأتي الشبهة ولن يقتنع بها ولكن في داخله يكون مترددا، وهذا تجده عند كثيرين وحتى في المنتسبين للعلم في الجامعات أو ممن درسوا دراسات عصرية في هذا العصر. حتى في بلاد التوحيد تجد أن بعضا من أهل الفطرة عندهم قناعة بالشرك ولا بالدعوة إليه، عندهم عدم قناعة بالشرك ولا بالدعوة إليه، وعندهم قناعتهم بضده وبالتوحيد، ولكن عندهم في القلب بعض التردد من أن ما يصنع عند قبور الأولياء والصالحين أنه شرك وكفر بالله عز وجل. ويعظم التردد إذا قلت لهم ما قاله الإمام في رسالة كشف الشبهات هذه، إن شرك المعاصرين في زمن الشيخ وفي هذا الزمن من جهة المتعلقين بالأولياء والأمات ونحو ذلك أعظم من شرك أهل الجاهلية، فيعظم التردد لأجل ورود الشبهات. ومن الشبهات التي ترد في ذلك كيف يقال إن هؤلاء مشركون وهم يصلون ويزكون ويحجون وقد ترى على بعضهم أثر السجود وأثر الطاعة والزهد والبكاء من خشية الله، فهنا تعظم الشبهة. ويبقى من لم يكن متحصنا بالتوحيد دائم التكرار لهم في تردد في هذا الأصل العظيم. طبعا كما تعلمون أن أفعال الخلق باستثناء الأنبياء يستدل بها ولا لها؟ لا، خذوا بالكم. والحمد لله أننا في بلاد التوحيد لا يرد علينا هذا كثيرا، وقد لا نحتاج إلى كثرة رد الشبهات، لكن من كان في غير هذه البلاد يرد الصدام عنيفا، والمواجهة إنما تكون مع أهل الشرك والضلال. ومن سافر إلى هذه البلاد للدعوة لينظر ويحد ويدعو إلى التوحيد بإجمال وتفصيل فسوف ترده الأقوال والأعمال والغرائب، وإذا لم يتحصن فربما زل الزلة التي بعدها سيكون في أعظم خسارة. ولهذا لما كتب الشيخ أي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كشف الشبهات، هل كتبها للمشركين؟ بل كشف الشبهات عن المسلمين. صنفها للمسلم الموحد، ولهذا جاءت مختصرة كما سنرى. فالموحد يحتاج إلى كشف الشبهات عنه، يعني ألا تبقى الشبهة معه. ولا شك أن المنهج الصحيح ألا تورد الشبهات، فبعض الناس قد لا يكون عنده في قلبه شبهة أصلا، فإذا وردت الشبهة ثم أتى الرد بعدها قد تعلق الشبهة ولا يفهم الرد. خاصة أن هذه الشبهات التي يوردها خصوم التوحيد تجد أنها عاطفية، بينما رد الشبهة علمي. ومن القواعد المقررة في الدعوة في معرفة نفسيات الناس أن إثارة الناس والتأثير عليهم بالعاطفة يقوى، أما العلم فلا يتأثر إلا من كان متأهلا للفهم والإدراك ومخاطبة العقل والقلب بالبراهين، هذا لا يفهمه إلا الخاص. أما العاطفة الهيادة وتحريك النفوس دون البرهان فهذا يقلب النفوس ويؤثر على النفس أعظم الأثر. ولهذا ليس من المنهج الصحيح أن يستفاض في ذكر الشبهات ويرد عليه، لأن الشبهات قد تعلق في القلوب، فكثير من الشبهات مبناها على العاطفة، كقول من يقول هؤلاء الذين تحكمون عليهم بالشرك يصلون ويزكون ويعبدون الله وحده، وما دعوا استقلالا هؤلاء الأموات وعندهم خشية وتلاوة القرآن، فهذا يختم القرآن كل 3 ليال، وهذا يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا كثير الصدقة، وهذا كثير العمل، وهذا مجاهد، وهذا فعل الإسلام ما فعل، إلى آخر الكلمات التي تحرك بها العواطف. أما البرهان العلمي فلا يفهمه إلا من كان عقله مستعدا لقبول البرهان، وكما هو القانون العام إن البراهين لا تصلح لذوي العقول إلا لذوي العقول، أما العواطف فتصلح للجمهور. ومن الأمثلة على ذلك تجد أنه إذا خطب خطيب ما في موضوع وعظي وتكلم فيه بكلام ليس بذي أدلة في الشرع، بكلام فيه مشاهدات أو بكلام عام وخوف وورع، والكلام نصه أو أكثر من نصه غلط في الشرع، كم الذين سيتأثرون بهذا الغلط الذي حرك العواطف، وهذا الخطيب وعظ جيد يحرك النفوس، فستجد أن الأكثرين سيتأثرون، والقلة سيقولون هذا خلاف العلم، هذا غلط وفلان أخطأ، والوعظ لا بد أن يرتبط بالشرع وهكذا. ولكن هؤلاء سيتأثرون لما؟ لأن أكثر الناس جهال، حتى الشباب، ليس كل الشباب في مستوى واحد من العلم وإدراك العلوم وإدراكات العلوم، فقد يقنعون بمسائل العلم خلافها، وخاصة في مسائل التوحيد. ولهذا أعظم ما يعتني به طالب العلم والشاب الذي رغب فيما عند الله وتوده إلى الله وحده وتجافى عن دار الغرور وضحى بما يشتهي ويلتذ له بما عند الله، أن يكون همه في دراسة هذا الأمر العظيم هما عظيما، ولن يدرك إلا إذا أكمل في البدايات، لن يدرك، لكن إذا أكمل عرف أنه على خطأ. أحد مشايخنا الذي قرأت عليهم في التوحيد كان يريد أن نقرأ كما هي العادة رسائل ومسائل الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، وقد قرأت مرة وكررت، فقال له أحد طلبة العلم وهو بجنبه هذه سمعناها وكررناها، فغضب الشيخ ووجزه وجزة قوية، ظهرت الحرارة في وجهه مباشرة، وهذا طالب علم وكان بجنبه وأنا كنت أمامهم، وهذا ما يستقيم مع كل نفس، لكن مع النفس التي عرفت عظم حق الله في هذا الأمر العظيم، لأنه إذا لم يكرر نسيا. ولهذا في آخر هذا الكتاب كشف الشبهات ذكر الشيخ بعض المسائل وبعض أن قررها، قال إنها فتفيد التعليم والتحرز ومعرفة أن قول الجهل التوحيد، فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، وهذا لا شك أنه حاصل. وتأمل قول الله مغبرا عن دعاء إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال العلماء خاف على نفسه وهو إبراهيم خليل الله، وخاف على بنيه عبادة الأصنام، قال إبراهيم التيمي في تفسيرها ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فإذا كنت لا تأمن البلاء فلا بد أن تضع حماية قوية وصور منيع أن يتطرق إليك ذلك. بعضهم يقول هل ممكن نعوذ بالله أن نعبد الأوثان أو الأصنام؟ نقول ربما لم يكن ممكنا بفضل الله ونعمته في جيلك، ولكن تساهلك جزئية ولو صغيرة، وبعد زمن يتساهلون في جزئية أخرى، ثم يصل الأمر إلى مرحلة تتواصى فيها الأجيال على الحفاظ على التوحيد. اكتب عندك ووجه ذلك أن المعصية تولد معصية كما أن الطاعة تولد طاعة. كم يبقى المربش؟ طيب أقف، لأن في أشياء أريد أن أمليها عليكم، فنقف عند هذه الجزئية إن شاء الله. وطبعا لما بنشرح كتاب أو عفوا لما نقرأ في شرح كتاب ينبغي ألا نترك شيئا، لعل هذا الذي نتركه فيه فائدة تنفعنا، لأن ممكن البعض يجد في نفسه شيء من ذكر المقدمات. لا، المقدمة في غاية الأهمية، فهي تفتح ذهنك لما في الكتاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين. أرجو أن ننشغل الدقائق المتبقية في أذكار المساء، ونصلي المغرب ونواصل دروسنا، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل.